محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى.
حسبك. هذه الآيات الكريمة هي فاتحة سورة عبس وتسمى سورة السفرة وتسمى سورة الأعمى وهي من السور المكية نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. وقد اصطلح العلماء رحمهم الله على أن ما نزل قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة يسمى مكي، سور المكية، وما نزل بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة يسمى مدني، حتى ولو نزل في مكة أو نزل في عرفات أو نزل في منى فيقال له مدني. ويتسم المكي بالدعوة إلى التوحيد وإثبات الرسالة وإثبات البعث والجنة والنار. وفيه التعجيز، تعجيز كفار قريش بأن يأتوا بمثله فلم يستطيعوا، فتحداهم بأن يأتوا بعشر سور من مثله فما استطاعوا، فتحداهم بأن يأتوا بسورة واحدة مثله فما استطاعوا، لأنه كلام الله جل وعلا والبشر ما يستطيعون أن يأتوا بشيء مثل كلام الله جل وعلا. ولولا أن الله جل وعلا بفضله ومنته على عباده يسره وسهله ما استطاعوا أن يأخذوا منه شيئا، ولكن الله جل وعلا يسره. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وهذه السورة الكريمة نزل صدرها عتابا للنبي صلى الله عليه وسلم لما تصدى لدعوة بعض كفار قريش طمعا في إسلامهم وإعراضه عن الأعمى عبد الله ابن أم مكتوم رضي الله عنه لأنه مسلم. وعبد الله بن أم مكتوم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله ولكونه أعمى ما يرى ما حوله ولا يرى اشتغال النبي صلى الله عليه وسلم عنه بغيره، فما أحب النبي صلى الله عليه وسلم منه أن يلح، وألح الرجل طلبا للفائدة، فعبس صلى الله عليه وسلم في وجهه، فعاتبه الله جل وعلا في ذلك. وجاء لو كان النبي صلى الله عليه وسلم مخفيا شيئا من القرآن لأخفى هذه الآيات، ومثل قوله جل وعلا وتخفي في نفسك ما الله مبديه، ولكنه عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين عليه الصلاة والسلام. وهو عليه الصلاة والسلام ما أعرض عن ابن أم مكتوم استخفافا به، وإنما لانشغاله فيما يرى أنه أهم، لأنه لو دخل في الإسلام هؤلاء الذين اشتغل بهم عليه الصلاة والسلام لكان ذلك كسبا عظيما للإسلام والمسلمين. والله جل وعلا يعلمه ويؤدبه كما قال عليه الصلاة والسلام أدبني ربي فأحسن تأديبي، لأنه لا ينبغي أن ينظر لغني لغناه ولا لكبير لكبره ولا لذي جاه لجاهه، وإنما ينظر إلى الناس سواء، يدعو الصغير والكبير والرجل والمرأة والغني والفقير والسيد والرقيق وغيرهم، ما يخصص بدعوته أحدا دون أحد. فعبس بمعنى كلح في وجهه، عبس في وجهه يعني كلح فيه وقطب وظهر عليه أثر التأثر من هذا السائل والإعراض عنه. والله جل وعلا لطفا برسوله صلى الله عليه وسلم وتأديبا له بلطافة ما خاطبه بلفظ الخطاب، قال عبست ونحو ذلك، وإنما بلفظ الغيبة قال عبس وتولى، لأن هذه ألطف بكثير من لو قال سبحانه عبست وتوليت، فيها لطافة ورفق بالنبي صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا رفيق بعباده وبمحمد صلى الله عليه وسلم خاصة، كما في قوله تعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم، ما عاتبه جل وعلا قبل أن يبذر له عفوه، قال عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، عفى الله عنك. وهنا قال عبس وتولى كأنه شيء غائب، والمقصود معلوم. قد أجمع المفسرون رحمهم الله في هذه الآيات على أنها نزلت لما تصدى النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الكبراء من كفار قريش، منهم من قال أبو جهل ابن هشام، ومنهم من قال أمية بن خلف، ومنهم من قال عتبة بن ربيعة، ومنهم من قال العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم. اختلفت روايات المفسرين في المقصود مع إجماعهم على أنها في عبد الله بن ابن أم مكتوب رضي الله عنه، وتصدي النبي صلى الله عليه وسلم لبعض كفار قريش من عظمائهم طمعا في إسلامه، لأنه عليه الصلاة والسلام يحرص كل الحرص على أن يسلم أي فرد من كفار قريش وخاصة العظماء منهم والكبار. ولهذا جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أيد الإسلام بأحب العمرين إليك، عمرو بن هشام اللي هو أبو جهل الملقب، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه، إنه كان شديد على المسلمين عمر قبل إسلامه رضي الله عنه وأرضاه، وكان الاثنان من الأشدة من الأقوياء ممن له ثقل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يسلم ممن له ثقل يتبع ويتبعه الآخرون ويقتدوا به. ولهذا لما أسلم عمر رضي الله عنه وحمزة خرجوا بالمسلمين يصلون في المسجد، بعدما كانوا مستخفين خرجوا صفا واحدا عليهما في الميمنة والميسرة عمر وحمزة رضي الله عنهم. فكان صلى الله عليه وسلم حريص على إسلام الصناديد الكبراء، فمن أراد الله جل وعلا له خيرا هداه للإسلام، ومن لم يرد الله جل وعلا له الخير استمر على عناده وكفره وضلاله، وقتل الصناديد كلهم وأكثرهم قتلوا في موقعة بدر الكبرى التي فرق الله جل وعلا بها بين الحق والباطل. عبس وتولى، عبس يعني عبس وجهه، وتولى أعرض، أعرض عن عبد الله بن أم مكتوم، وقد اختلف في اسمه رضي الله عنه، لكن قول الأكثرين أن اسمه عبد الله، وهو الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة لأنه من المهاجرين الأولين رضي الله عنه وأرضاه، وكان أعمى، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن شاسع الدار وليس لي قائد يلازمني، وبيني وبين المسجد واد كثير السباع والهوام، أتأذن لي أن أصلي في بيتي يا رسول الله؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم. ثم لما ولى دعاه ونادى قال أتسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب لا أجد لك رخصة، مادام تسمع حي على الصلاة حي على السباح فأجب، دل ذلك على أهمية الصلاة وصلاة الجماعات خاصة وعظم شأنها عند الله جل وعلا، وأن هذا الأعمى مع بعد عن المسجد ولا له قائد يلازمه ويشق عليه المجيء إلى المسجد، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيب لصلاة الجماعة. وكذلك في حال القتال والضرب السيوف ما أسقط الله جل وعلا الجماعة عن عباده، وإنما يصلون جماعة ويقاتلون ويكر ويفر ويلتفت يمينا وشمالا ويضرب بالسيف ويركع ويسكت. عبس وتولى أن جاءه الأعمى، هذا الأعمى، والأعمى صفة له هو فيها، وليس من باب السب وإنما من باب التمييز، تمييزه أنه أعمى، ولعله لإظهار عذره، لأنه لو كان مبصر ما كان يليق به وهو يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم يتخاطب مع صناديد قريش ثم يقطعه عن حديثه وعن كلامه مع هؤلاء. كان الصحابة رضي الله عنهم يتأدبون مع النبي صلى الله عليه وسلم أدبا عظيما، لكن هذا الرجل أعمى جاء يسأل عما أشكل عليه ويظن أن النبي صلى الله عليه وسلم غير مشغول بغيره. أن جاءه الأعمى يعني يسأل عن دينه. عن عائشة رضي الله عنها قالت أنزلت عبس وتولى في ابن أم مكتوم الأعمى، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله أرشدني. وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من عظماء المشركين، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض عنه ويقبل على الآخر ويقول أترى بما أقول بأسا، فيقول لا. ففي هذا أنزلت، أخرجه الترمذي وحسنه وابن المنذر وابن حبان والحاكم وصححه وابن مردوي. وعن أنس قال جاء ابن أم مكتوم وهو يكلم أي النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن خلف فأعرض عنه فأنزل الله عبس إلى آخرها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يكرمه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يناجي عتبة ابن ربيعة والعباس ابن عبد المطلب وأبا جهل ابن هشام، عمرو ابن هشام ملقب بأبي جهل لأنه كان يلقب بأبي الحكم، فلقب في الإسلام بأبي جهل لأن لو عنده شيء من الحكمة لسارع إلى الاستجابة لدعوة محمد صلى الله عليه وسلم. وكان يتصدى لهم كثيرا ويحرص عليهم أن يؤمنوا، فأقبل عليهم رجل أعمى يقال له عبد الله بن أم مكتوم يمشي وهو يناجيهم، فجعل عبد الله يستقرئ النبي صلى الله عليه وسلم آية من القرآن، قال يا رسول الله علمني مما علمك الله، فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبس في وجهه وتولى وكره كلامه وأقبل على الآخرين. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم نجواه وأخذ ينقلب إلى أهله أمسك الله ببعض بصره ثم خفق برأسه ثم أنزل الله عبس وتولى الآية. فلما نزل فيه ما نزل أكرمه نبي الله صلى الله عليه وسلم وكلمه وقال له ما حاجتك، هل تريد من شيء؟ وإذا ذهب من عنده قال هل لك حاجة في شيء؟ أخرجه ابن جرير وابن مردوي. قال ابن كثير فيه غرابة وقد تكلم في إسناده. قال المحلي فكان بعد ذلك يقول له إذا جاء مرحبا بمن عاتبني فيه ربي، ويبسط له رداءه يرحب عليه الصلاة والسلام بهذا الرجل الأعمى ويقول مرحبا بمن عاتبني فيه ربي ويبسط له رداءه. وقال الخازن استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة 13 مرة في غدواته، يستخلفه يصلي بالناس رضي الله عنه، لأن عتاب الله جل وعلا لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم بشأن هذا الرجل دل على فضله، والنبي صلى الله عليه وسلم يستخلف الفضلاء ويخرج عليه الصلاة والسلام للجهاد في سبيل الله ومعه جل الصحابة، ونظرا لكونه أعمى معذور عن الخروج للجهاد يستخلفه النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس. وكان من المهاجرين الأولين رضي الله عنه وأرضاه. عبس وتولى وقرئ عبس بالتشديد، قرئ بالتخفيف وقرئ بالتشديد عبس، وتولى بمعنى أعرض. أن جاءه الأعمى، يعني لأن جاءه الأعمى عبس وتولى أعرض أن لأن جاءه الأعمى، هذا الرجل الذي أعمى يسترشد ويسأل ويطلب البيان. أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى، وما يدريك يا محمد أن هذا الأعمى يستفيد من قولك ويتزكى، يتزكى قلبه ويزكو عمله ويستفيد بنفسه ويفيد الآخرين رضي الله عنه. وما يدريك لعله يزكى أو يذكر يتعظ فتنفعه الذكرى، يعني ينتفع بما يسمع منك. ثم قال جل وعلا: أما من استغنى، يعني هذا الرجل أو هؤلاء الرجال الذين استغنوا، يعني اكتفوا بجاههم أو بأموالهم ولم يطلبوا الحق ولم يطلبوا الهدى، فأنت تتعرض لهم وتترك هذا الذي جاءك يبحث عنك لأجل أن تفيده وتتوجه إلى شخص معرض؟ اقرأ.
ذكر غير واحد من المفسرين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوما يخاطب بعض عظماء قريش وقد طمع في إسلامه، فبينما هو يخاطبه ويناجيه إذ أقبل ابن أم مكتوم، وكان ممن
كان هذا رضي الله عنه أحد مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم. ومؤذن النبي صلى الله عليه وسلم خمسة الذين أذنوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم له، وجزم الإمام النووي رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن مرة، أذن عليه الصلاة والسلام مرة، وقال عليه الصلاة والسلام: لو يعلمون ما في الندى والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. وورد أن ثلاثة من الناس على كثبان المسك يوم القيامة يغبطهم الأولون والآخرون. رجل ينادي بالصلوات الخمس في اليوم والليلة، ورجل أما قوما وهم به راضون، ورجل أدى حق الله وحق مواليه رقيق. هؤلاء ممن يكون على كثبان المسك يغبطهم الأولون والآخرون يوم القيامة. فهو رضي الله عنه أحد مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال عنه عليه الصلاة والسلام: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. يقول الراوي: وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، وما كان بينهما بين الأذانين إلا أن ينزل بلال ويصعد ابن أم مكتوم. دل على أن المرأة له أن يأكل ويشرب إذن والصيام حتى يرى يطلع الفجر. نعم.
فبينما هو يخاطبه ويناجيه إذ أقبل ابن أم مكتوم، وكان ممن أسلم قديما، فجعل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء ويلح عليه. وود النبي صلى الله عليه وسلم لو كف ساعته تلك ليتمكن من مخاطبة ذلك الرجل طمعا ورغبة في هدايته. وعبس في وجه ابن أم مكتوم وأعرض عنه وأقبل على الآخر، فأنزل الله تعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى، أن يحصل له زكاة وطهارة في نفسه، أو يذكر فتنفعه الذكرى، أن يحصل له اتعاظ وازدجار عن المحارم، أما من استغنى
هذا هؤلاء الكفار الذين تصديت لهم استغنوا، يعني ما جاءوا إليك يطلبون الهداية يطلبون الدلالة، وهذا مستغن بماله وهذا مستغن بولده وهذا مستغن بجاهه، ما تعرضوا لك ولا أرادوك، وإنما أنت وهو عليه الصلاة والسلام من باب حرصه على الدعوة إلى الله جل وعلا. أما من استغنى فأنت له تصدى، يعني تتوجه وتقبل وتعرض عن هذا الأعمى، فأنت له تصدى. يقول الله جل وعلا: وما عليك ألا يزكى، ما عليك شيء، أنت عليك البيان، ولا يضيرك ألا يهتدي هذا الذي تدعوه تحب هدايته، ما يضيرك ألا يهتدي، لأنك بلغت ما عليك، أديت النصيحة وبلغت ودعوت جهارا وسرا وفرادا وجماعات، ما قصرت، فما عليك ألا يزكى، أنت عليك البلاغ، عليك أن تبلغ، لكن يهتدي أو لا يهتدي هذا ليس إليك، كما قال الله جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالهداية التي هي التوفيق والإلهام بيد الله جل وعلا، ما يملكها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. أفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، لو كان يملك من الهداية شيء لأعطاها لعمه أبي طالب، يدعوه ليل نهار سرا وجهار، حتى حضره عند الوفاة: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله. فجلساء السوء بجواره يقولون له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ هذا ميت رايح، لكن يخشون من الآخرين أن يتبعوا أبا طالب، أن يتبعوه: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال: هو على ملة عبد المطلب، ما اهتدى وما قبل دعوة النبي، مع محبته للنبي وتصديقه للنبي بأن ما أتى به حسن وخير، لكنه ما قبله. فالهداية بيد الله جل وعلا، لا يملكها ملك مقرب ولا نبي مرسل، لا يملكها الأب لولده، ولا يملكها الولد لأبيه. إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام حرص كل الحرص على هداية أبيه، ما استطاع، ويتلطف به ويلطف به ويناديه بالأبوة: يا أبتي يا أبتي يا أبتي، ويلح عليه وما قبل. فالهداية بيد الله. نوح عليه السلام ما استطاع أن يهدي ابنه: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: هذا الشقي، سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. يرى الغرق ويرى الناس يغرقون، ويقول له: يا بني اركب معنا في السفينة ولا تهلك نفسك، اركب معنا وآمن. يقول: لا تخاف علي، سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. هلك، فحال بينهما الموج فكان من المغرقين. ونادى نوح ربه فقال: يا رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال: يا نوح، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، إنه فاجر كافر، وهم من أهلك، أهلك الأخيار، أما الفاجر ولو كان ابنك من صلبك ما ليس من أهلك. فالهداية بيد الله جل وعلا، وهو المسؤول عنها. فالعبد يسأل ربه دائما وأبدا أن يهديه الصراط المستقيم، ولهذا أمرنا الله جل وعلا في كل ركعة من ركعات الصلاة فرضا أو نفلا أن نقول: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، المذكورون في آية أخرى من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اهدنا الصراط المستقيم. فالإنسان ما يتكل على صلاح ابنه أو صلاح أبيه أو صلاح أخيه أو صلاح أسرته، وإنما يسأل الله جل وعلا الهداية يهديه، إذا اهتدى فقد حصل على الخير الكثير، وإن ظل وشقي خسر الدنيا والآخرة والعياذ بالله، وإن كان أقرب قريب إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله جل وعلا: تبت يدا أبي لهب وتب. أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم. وما عليك ألا يزكى، زكاة وهداية واستقامة. فهو يحرص لأنه ما يدري هل هو مكتوب في الأشقياء هذا أو في الأخيار. حرص صلى الله عليه وسلم على دعوة بعض الصحابة فاستجابوا، وحرص على دعوة بعض الكفار فامتنعوا، رفضوا ما أجابوا. وما عليك ألا يزكى. نعم.
أما من استغنى فأنت له تصدى، أي أما الغني فأنت تتعرض له لعله يهتدي. وما عليك ألا يزكى، أي ما أنت بمطالب به إذا لم يحصل له زكاة.
وأما من جاءك يسعى وهو يخشى، جاءك يسعى متوجه قاصد إليك يريدك، جاءك من قريب أو بعيد متوجه ليس له هدف ولا قصد إلا أنت، يريدك لترشده ولتعلمه. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى، يخشى سخط الله، يخشى الوقوع في الإثم، يخشى الحرام. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، فأنت عنه تلهى، تعرض وتشتغل عنه بغيره.
وأما من جاءك يسعى وهو يخشى، أن يقصدك ويأمك ليهتدي بما تقول له، فأنت عنه تلهى، أي تتشاغل. ومن هنا أمر الله تعالى صلى رسوله صلى الله عليه وسلم أن لا يخص الإنذار أحد، بل يساوي فيه بين الشريف والضعيف والفقير والغني والسادة والعبيد والرجال والنساء والصغار والكبار.
ثم الله عليه الصلاة والسلام ما قصر في دعوته، دعا الكبار والصغار والسادة والعبيد والرجال والنساء، وكل أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم من وقته ودعوته إلى الله جل وعلا. من دعوته الصغار علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أسلم وهو صغير، وعدد من الصحابة رضي الله عنهم، والكبار والصغار والأرقى والأغنياء والفقراء، كل من دعاه عليه الصلاة والسلام. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: رجل طلق زوجته وهي حامل في الشهر الخامس طلقة واحدة، ثم أسقطت الجنين بعد 10 أيام من طلاقها فأرجعها.
إذا أسقطت ما تبين فيه خلق إنسان، هذا في الشهر الخامس قد نفخ فيه الروح، فإنها تخرج من العدة حينئذ، وإذا رغب فيها فيكون خاطب من الخطاب، يرجعها إلى عصمته بعقد ومهر جديدين قبل أن تضع الحمل. نعم، هي في العدة، يرجعها ما دام الطلقة واحدة أو طلقتان فقط دون الثلاث وليس بعوض، فيرجعها بدون خيارها. وأما إذا كان الطلاق بعوض، كان يكون طلقة واحدة بعوض، فلا يرجعها إلا بعقد ومهر جديدين، أو طلقها فوضعت الحمل فإنها تبين حينئذ ولا يصح أن يرجعها إلا بعقد ومهر جديدين.
يقول السائل: إذا طلب مني شخص أن أشهد معه في موضوع ما وشهدت بغير الحقيقة كتابة وليس لفظا، فهل علي شيء؟
نعم عليك شيء، ما يجوز لك، يحرم عليك ذلك. على مثل هذا فاشهد أو دع. وأشار إلى الشمس، الشيء اليقين الذي تحفظه وتعرفه اشهد به، وما لا فلا. ولا يجوز للمرء أن يشهد بغير علم، وعليك التوبة والاستغفار وبيان أن شهادتك هذه ليست على حق، عليك التراجع عن هذه الشهادة عند حاكم القضية إذا كانت المسألة فيها حكومة وقضاء.
يقول السائل: ما حكم تكرار آيات الفاتحة في الصلاة الفردية على سبيل التدبر والتخشع؟
ما ورد أخي تكرار الفاتحة في أثنائها في الصلاة، وإنما ممكن بغير الصلاة. نعم بغير الصلاة تكرر سورة الفاتحة لتتدبرها وتأملها مثلا، وأما في الصلاة فما ورد التكرار.
يقول السائل: أختي يصيبها في بعض الأحيان مرض نفسي فتترك الصلاة وتهمل أطفالها وبيتها وتقعد على الفراش طول فترة مرضها ولا تصلي إلا إذا كنت أنا في البيت بعد أن أقيمها إلى الصلاة إجبارا، وتقول بأنها تتضايق من الصلاة كثيرا، فهل عليها شيء في ترك الصلاة وأنا خارج المنزل؟
إذا كانت في حال إدراك وتحس بما حولها وتعرف، فما يجوز لها أن تترك الصلاة، ولا يجوز لكم أن تتساهلوا معها. وأما إذا كانت ما تدرك ولا تعرف ما حولها فهي في حكم المجنونة غير مكلفة حينئذ.
يقول السائل: إذا تركت نتف الإبط أكثر من 40 يوم فهل علي شيء؟
ليس عليك شيء، لكن ما يحسن ترك نتف الإبط وأخذ العانة وتقليم الأظافر ونحو ذلك أكثر من 40 يوما، يكره ذلك، وإلا فلا يقال يحرم ولا إثم. والمكروه هو إذا تركته أجرت، وإذا فعلته فلا إثم والحمد لله.
يقول السائل: أحس في بعض الأحيان بضيق واكتئاب، فما هو العلاج لانشراح الصدر؟
العلاج بقراءة كتاب الله جل وعلا والإكثار من ذلك وتكرار الآيات والسور التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم، مثل قراءة الفاتحة والمعوذتين وسورة الإخلاص وآية الكرسي وخواتيم سورة الحشر، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، وخواتيم سورة البقرة، وصدر سورة آل عمران، وغيرها من السور والآيات للتدبر والتأمل والإقبال على ذلك وتفهم هذا من الشخص نفسه مباشرة أو بالرجوع إلى بعض كتب التفسير، وقراءة الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والاجتهاد في هذا، وبهذا يزول إن شاء الله مع الاعتماد على الله جل وعلا والتوجه إليه وسؤال الله جل وعلا العفو والعافية.
يقول السائل: صلاة الوتر ما هو الأفضل في عددها وطريقة الصلاة؟ هل هي مثنى مثنى؟
صلاة الوتر سنة مؤكدة النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدعها لا حضرا ولا سفرا، حتى في حال السفر كان يواظب عليها صلى الله عليه وسلم ولا يتركها. وتقول عائشة رضي الله عنها: من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أوله وأوسطه وآخره، وانتهى وتره إلى السحر. يعني غالب وتر النبي صلى الله عليه وسلم في وقت السحر. ووقت صلاة الوتر من بعد صلاة العشاء ولو مجموعة مع المغرب إلى طلوع الفجر، كل هذا وقت لصلاة الوتر. فمثلا المسافر والمريض صلى المغرب وجمع معها العشاء، المريض الذي أرفق به جمع التقديم يصلي المغرب ويصلي بعدها العشاء ليستريح أو ينام أو يأخذ العلاج أو يجلس الجلسة الطبية مثلا في تغيير أو في غذاء أو نحو ذلك من الأمور، فيجمع المغرب ويجمع معها العشاء ويصليها في وقت المغرب، ثم له أن يوتر بعد هذا ولو بعد غروب الشمس بنصف ساعة الوتر من بعد صلاة العشاء ولو مجموعة مع المغرب إلى طلوع الفجر، كل هذا وقت لصلاة الوتر والحمد لله. وله أن يجمعه كله، مثلا يوتر بعد صلاة المغرب وصلاة العشاء بركعة أو أكثر، وله أن يصلي بعد المغرب والعشاء ما تيسر، ثم يصلي عند النوم، ثم يستيقظ في آخر الليل ويصلي ويوتر. وأقل الوتر ركعة، أقل الوتر ركعة، ولا حد لأكثره، له أن يوتر بما شاء من الركعات، بخمسة عشر، سبعة عشر، تسعة عشر، إحدى وعشرين، ثلاثة وعشرين، واحد وثلاثين، سبع وثلاثين ركعة، وهكذا، ليس له حد. وما منعنا النبي صلى الله عليه وسلم وما حد لنا حد في الوتر، قال: لا تتجاوزه. وأفضله وتر النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، وفي رواية 13 ركعة، 11 ركعة أو 13 ركعة. والحمد لله هذه 11 ركعة ممكن يصليها في نصف ساعة وأقل من هذا، وممكن يصليها في 4-5-6 ساعات إن كان في الوقت متسع أطال القراءة والركوع والسجود، وإن كان في الوقت ضيق خفف القراءة والركوع والسجود وأوتر بوتر النبي صلى الله عليه وسلم. وله أن يوتر بركعة، وله أن يوتر بثلاث، وله أن يوتر بخمس، وله أن يوتر بسبع، وله أن يوتر بتسع، وله أن يوتر بإحدى عشرة، وله أن يوتر بثلاث عشرة، وله أن يوتر بأكثر من ذلك. فإن أوتر بركعة مثلا صلىها بعد العشاء ركعة واحدة، مسافر أو مريض بعدما يصلي العشاء ليرقد إن كان مريض أو ليواصل طريقه إن كان مسافر يصلي ركعة واحدة. وإذا كان من عادته أن يوتر بأكثر مثلا وفي حال السفر أو المرض أوتر بركعة، كتب الله جل وعلا بفضله وإحسانه له ما كان يصليه في حال صحته وإقامته، يكتب له ولو لم يصلي إلا ركعة، يكتب له ما كان مواظب عليه. وله أن يوتر بثلاث، والأفضل في الثلاث أن يصليها بسلامين، يسلم من ركعتين ثم يصلي الركعة الثالثة بسلام آخر. وإن صلاها بسلام واحد فلا بأس، يصح له ذلك. وإن أوتر بخمس فالأفضل أن يصليها بسلام واحد، يتابع الخمس الركعات ولا يجلس إلا في آخرها فيتشهد ويسلم. وإن أوتر بسبع فله أن يصليها بسلام واحد ولا يجلس إلا في آخرها، والأفضل أن يجلس بعد السادسة ويتشهد ولا يسلم، ثم يقوم للسابعة ويأتي بها ويتشهد ويسلم. وإن أوتر بتسع فكذلك، فالأفضل أن يسرد الثمان ثم يجلس ويتشهد ولا يسلم، ثم يقوم ويأتي بالتاسعة ويتشهد ويسلم. وإن أوتر بإحدى عشرة فالأفضل أن يسلم من كل ركعتين، التسع يسردها والإحدى عشرة الأفضل أن يسلم من كل ركعتين. وإن أوتر بثلاث عشرة فكذلك، يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة أفضل. هذه صلاة الوتر، وله أن يقرأ بما شاء من القرآن أطال أو خفف، وله أن يقرأ نظرا من المصحف أدام في قيام الليل ويحب أن يقرأ القرآن كله مثلا، أو يوزعه على ليال محددة، أسبوع أو خمسة أيام أو سبعة أيام أو ثمانية أيام، فيقرأ من المصحف ولا حرج عليه والحمد لله، لأنه في النافلة له أن يقرأ من المصحف ليلا كان أو نهارا. ويستحب للمرء أن يواظب على الوتر ولا يتساهل فيه مع القدرة، وإذا لم يستطع فالله جل وعلا يكتبه له، وإن لم يفعله ما دام أنه مواظب عليه لكنه تركه لمرض أو شغل أو نحو ذلك. يقول إنه مريض بمرض الزكام وحصل عليه جنابة الفجر، فكانت الليلة باردة، فتوضأ وضوءه للصلاة وصلى بالوضوء بدون اغتسال. وقول هذا لا يخلو، إن كان في البرية فنعم له ذلك، وله أن يتيمم، ما يكفي الوضوء، يتوضأ ويتيمم، أو لم يتوضأ مثلا، إذا تيمم إذا لم يستطع مس الماء وخاف على نفسه الهلاك فيتيمم ويصلي. وأما إذا كان في البلد فلا يسوق له ذلك، لأنه بإمكانه أن يسخن الماء فيعمل ما يلزم لتسخين الماء ويغتسل. فرق بين مثلا من يخاف على نفسه في البرية أو يخاف على نفسه في الحضر. يخاف على نفسه في الحضر نقول سخن الماء واغتسل ولا تصلي وأنت جنوب. وأما في البرية ما عنده ما يسخن به الماء ونحو ذلك، أو خاف على نفسه الضرر، فله أن يتيمم ويصلي، ثم إذا دفئ الجو وأمكنه الاغتسال فيغتسل حينئذ. قل من المعلوم أن الدين النصيحة لا شك في هذا، ولكن هناك بعض الناس ينصحون غيرهم بطريقة النهر والزجر، وخاصة في المسجد الحرام، فهل يجوز لهم ذلك؟ الله جل وعلا يقول ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ويقول جل وعلا لموسى وهارون عليهما الصلاة والسلام فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، لما أرسلهما إلى فرعون. فالذي ينبغي للمسلم الدعوة إلى الله جل وعلا برفق ولين وبحسب الاستطاعة، والله جل وعلا فاوت بين أخلاق عباده، فمنهم من أعطاه جل وعلا فضلا منه وإحسان الخلق الحسن، ومنهم من أعطاه شيء من إساءة الخلق ونحو ذلك، فالناس يتفاوتون. هل صحيح أن الصلاة الصفوف الأخيرة في صلاة الجنازة أفضل من الصفوف الأمامية؟ لا يا أخي، الصفوف الأمامية للرجال أفضل في جميع أمورهم.
يقول السائل: هل يجوز أداء العمرة عن الأب والأم وهم أحياء؟
نعم، يحج ويعتمر عن الأبوين، لكن النسك يكون عن واحد، ما يصلح يكون الحج عن الأب والأم معا أو العمرة عن الأب والأم. ثم إنه يشترط إذا كانوا أحياء يشترط شرطان: أن لا يستطيع الوصول إلى مكة، وأن يعلم عن ذلك قبل الإحرام. والميت تعتمر عنه وتحج متى شئت.
يقول السائل: كثير من الناس لا ينصح ويقول أنه بنفسه مقصر، فكيف أنصح غيري؟ فهل كلامه صحيح؟
لا يا أخي، هذا ليس بصحيح. الله جل وعلا يقول: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فأنت توصي أخاك وأخوك يوصيك، أنت مقصر في شيء ما وترى أخاك مقصر في غيره، مثلا تنصحه وهو ينصحك فيما أنت مقصر فيه. فالتواصي مطلوب. ولو أن المرأة إذا شعر من نفسه التقصير أنه ما يسوغ له أن ينصح، ما جاز لأحد أن ينصح أحدا، لأن كل واحد منا يشعر أنه مقصر، ما في أحد يقول أنا كامل ومكمل ما علي. لا يا أخي، فالواجب علينا التناصح، فأنت تنصحني فيما أنا مقصر فيه، وأنا أنصحك فيما أنت مقصر فيه، وهكذا نتعاون في بيننا ويكمل بعضنا بعضا.
يقول السائل: من هم الخمسة الذين أذنوا للنبي صلى الله عليه وسلم؟
الخمسة الذين أذنوا للنبي صلى الله عليه وسلم هم بلال رضي الله عنه، وابن أم مكتوم رضي الله عنه، وأبو محذورة رضي الله عنه، وسعد القرظ رضي الله عنه، وأخو صدى أذن للنبي صلى الله عليه وسلم. خمسة. ونقل الإمام النووي رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن مرة. يقول إنه يفرغ من السحور عند إقامة الصلاة، يصوم نفلا. لا يا أخي، الغالب أن إقامة الصلاة تكون بعد طلوع الفجر بوقت، ربع ساعة، نصف ساعة، ثلث ساعة، فما يسوء لك أخي أن تنتظر في السحور حتى إقامة الصلاة، وإنما عليك أن تنظر طلوع الفجر، إن كنت تمكن من ذلك فبها ونعمت، وإلا عند الأذان تمسك، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وقول الراوي: وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. يقول: هل يجوز للرجل أن يخبر ببعض الأعمال الصالحة التي يعملها بقصد التشجيع لإخوانه؟ إذا أمن على نفسه الرياء أو التمدح بهذا، فمن باب التحدث بنعمة الله جل وعلا، وأن الله جل وعلا يسر له ذلك وأعانه عليه، بشرط أن لا يخطر على باله مراعاة إخوانه أو لأجل أن يكرموه أو يروا له منزلة عندهم ونحو ذلك من الأمور التي قد تحبط عمله والعياذ بالله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.